بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب السلام وما يتبعه من آداب الاستئذان والمصافحة والمعانقة، انتقل إلى حق آخر من حق المسلم على أخيه المسلم. قال: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. قال: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، متفق عليه. هذه الحقوق من جمال الإسلام وكماله. فتأمل في حال المسلم مع أخيه المسلم في أي موقف من المواقف، ترى في هذا الموقف حقا للمسلم على أخيه المسلم. قال: رد السلام، يعني إذا لقيه سلم عليه ورد عليه السلام. إذا مرض تأتي عيادة المريض. إذا عطس يأتي تشميت العاطس. إذا فرح ودعاك لوليمة عرسه فتجيب الدعوة. إذا ظلم فيأتي حق نصر المظلوم. إذا أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا وهذا الأمر لا يضرك، فهذا من الإحسان أن تبر قسمه. وإذا مات حتى بعد موته يأتي حق اتباع الجنازة. فتأمل في كل حال من الأحوال هناك حق للمسلم على أخيه المسلم. وهذه الحقوق كما نرى تؤدي إلى ربط القلوب المؤمنين ربطا وثيقا. فالمسلمون إذا تعاملوا فيما بينهم بهذه الحقوق العظيمة تسود بينهم المحبة والألفة والأخوة، ويكونون حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال أيضا في تمثيل حال المسلمين فيما بينهم: كمثل الجسد الواحد، مثل المؤمنين في تعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وتأمل كيف جاء هذا الحق بهذه الكلمة: عيادة المريض، ما قال زيارة المريض، لأن العيادة مأخوذة من كلمة العود، فيستحب أن تكرر الزيارة، أن تعود إليه مرة بعد مرة، لأنه يحتاج إلى مثل هذه الزيارة. أما الصحيح يقال زيارة صديق أو صاحب. وهذا الحق حق عظيم في الحقيقة. والمسلم الموفق هو الذي لا يحرم نفسه من عيادة المرضى، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر العظيم عند الله جل وعلا كما سيأتي معنا في أحاديث هذا الباب. ثم أيضا هذا العمل يدخل في إدخال السرور على المسلم، وقد جاء في الحديث: أفضل أو أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فكم يستأنس المريض بهذه الزيارة، ثم عندما تزوره تبشره بالأجر والثواب. فربما كان المريض يعيش في يأس، في آلام، فإذا سمع البشرى منك عادت إليه روحه واطمأن واستبشر، وربما يكون ذلك سببا في تعجيل علاجه وشفائه بإذن الله. ثم أيضا هذه فرصة لتذكيره بالتوبة والرجوع إلى الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فممكن هذا المرض يكون سببا في رجوعه إلى الله وتوبته وإنابته، لكن يحتاج إلى شيء من التذكير. وكذلك المريض قد يحتاج إلى تعليم وإرشاد لبعض الأحكام التي يجهلها. كم من المرضى يجهلون أحكام الطهارة والصلاة بالنسبة للمريض، بل بعضهم، وهذا أمر منتشر بين المرضى، إذا كان على فراشه وما كان يستطيع أن يذهب للوضوء فيترك الصلاة، يقول أنا على غير طهارة كيف أصلي، فلا يصلي طيلة مرضه، ثم يقول سأقضي الصلاة بعد ذلك، وهذا لا يجوز. فهذا من واجب الزائر أن يذكر المريض بما يجهله من أحكام شرعية. ثم أيضا زيارة المريض كم فيها من الخير للزائر نفسه، عندما تدخل المستشفيات ترى المرضى، لا سيما الأقسام التي فيها مرضى قد طال مرضهم، اشتد ألمهم، أو قسم العناية المركزة، والله تخرج من المستشفى بقلب آخر، تشعر بنعمة الله عليك، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأن الإنسان حقا ضعيف مفتقر إلى الله جل وعلا في كل أحواله، فتنقبض نفسك من الدنيا وشهواتها. المريض هنا ما يتمنى إلا أن ترجع إليه العافية، لو كان الأمر بيده لا بذل كل ما يملك لأجل أن يذهب عنه هذا الألم وأن يتمتع بحياته، ثم قد يندم على ما فرط من تضييع الصلاة وعدم السجود لله. فهكذا يتذكر من يزور المريض هذه النعم، فيجتهد في عبادة الله تعالى والاستعداد للقائه. ثم أيضا زيارة المرضى من أعظم أسباب القرب من الله وإجابة الدعاء، كما صدر النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، أو يعني بعد أن ذكر أن عيادة المريض من الحقوق، فذكر بعد ذلك يعني حديثا عظيما في هذا الباب، قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. فهذا أعظم حديث في زيارة المريض وعيادته. تأمل كيف أن رب العالمين يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وهذا الحديث لا إشكال فيه، المرض صفة نقص لا يتصف الله تعالى بها أبدا، ولكن هذا خرج مخرج البلاغة والكناية كما هو معلوم في أساليب اللغة العربية، والحديث يوضح هذه الجملة. لما قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، لأن هذا معلوم أن الله تعالى هو رب العالمين جل وعلا، ولا يتصف بصفات النقص كالإنسان الذي يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويمرض ويحتاج. أما الله تعالى فهو الغني الفقير، فهو الغني الحميد. والله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد. إذن هذا المقصود من قوله مرضت فلم تعدني، فأما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، فهذا يدلنا على قرب الله تعالى من عباده المؤمنين الصالحين، فهم أولياؤه وخاصته من خلقه. فإذا مرض أحدهم فهكذا يطلق الله في هذا الحديث القدسي أن المرض كأنه منسوب إليه جل وعلا وهو منزه عن ذلك، لكن هذا من شدة قرب الله تعالى من عباده وأوليائه وأصفيائه. ثم قال أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. لماذا؟ لأن قلب المريض في غاية الانكسار، وكما روي في بعض الآثار أنا عند المنكسرة قلوبهم، يعني الإنسان إذا انكسر قلبه وافتقر إلى ربه يكون الله تعالى قريبا منه يجيب دعوته. فهذا معنى قال أما علمت أنك لو عدتني لوجدتني عنده، لأن الله تعالى قريب من المنكسرين من المفتقرين إليه جل وعلا. فهذا يدل على أن هذا الموقف يعني موقف مبارك، ويدعو المسلم إذا زار المريض يدعو للمريض ولنفسه بالخير، فيكون في ذلك بركة عليه وعلى المريض. وهكذا في قوله أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وقال أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا حديث عظيم في الحث على إطعام الطعام وسقي الماء وعيادة المرضى. فالعبد إذا قام على الفقراء والمساكين ممن انكسرت قلوبهم فيكون له الأجر العظيم عند الله ويكون قريبا من الله جل وعلا. أما الذين يفهمون من هذا الحديث عقيدة الحلول والاتحاد، يعني يزعمون أن والعياذ بالله أن الله تعالى مختلط بخلقه وهو في كل مكان بذاته، فهذا فهم سقيم، إنما يكون من أصحاب الفهوم الغليظة. هذا أسلوب راقي من أساليب اللغة العربية في بيان قرب الله تعالى من عباده المنكسرين. وإلا فالله تعالى كما أخبرنا عن نفسه جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث في صحيح مسلم. وهذه فطرة في النفوس أن الله تعالى يتصف بصفة العلو المطلق، فالله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى جل جلاله، هذا الذي يليق بكماله سبحانه جل وعلا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. العاني الأسير. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن زيارة المريض حق على المسلم، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول واجب على الكفاية، فلا ينبغي للمسلم إذا علم بحاجة أخيه وهو في المستشفى منكسر مفتقر يحتاج إلى من يذكره ومن يواسيه، لا يليق أن يدع زيارته. قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، يعني الأسير بأن يفدى، تقدم الفدية للعدو ثم يفك الأسرى، أسرى المسلمين. وكذلك يذكر بعض العلماء أنه يقاس على هذا إسقاط الديون عن المسجونين بسبب ديونهم، فأيضا هذا من فك يعني أسرهم وهم في السجن، وإن كانت هذه الديون يعني بحق أو بظلم إذا تاب إلى الله تعالى، وهذا من تفريج كربته. والحمد لله يعني نحن في بلاد خير، يعني كم يبذل ولاة الأمر في فك المسجونين، لا سيما عند حلول مناسبات الفرح كالعيدين، فتلاحظ أن الأخبار بأنه قد بذلت الملايين لفك المعسرين في السجون، فجزى الله تعالى ولاة أمورنا خير الجزاء. قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. قال: الخرفة، قد طبعا قال جناها، وجناها يعني ما يجتنى من الثمر. ما أجمل هذه الأحاديث. الحديث الأول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، أنك قريب من الله. ثم الحديث الذي معنا هنا: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. كأنك تمشي في الجنة، كأنك في تتمتع بالجنان. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني كأنك تمشي بين أشجار الجنة وتقطف من ثمارها. حقا عندما يزور المسلم المريض ينبغي عليه أن يستشعر مثل هذه الأحاديث في فضلها، ويشعر به، وحقا هذا يشعر به الزائر إذا زار المريض احتسابا للأجر والثواب، يشعر في قلبه برقة وأنه حقا في جنة، هذه جنة الدنيا، حقا جنة الدنيا. والله تشعر في قلبك بسعادة عندما تدخل السرور على قلب أخيك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أدخلت السرور على قلب هذا المريض المنكسر، فالله تعالى يدخل على قلبك السعادة والسرور والفرح. قال ثم تأمل في هذا الأجر العظيم. قال عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: الخريف الثمر المخروف، يعني المجتنى. لا إله إلا الله، سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك. وهذا في الحقيقة من آثار رحمة الله تعالى، فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، فيحب أهل الرحمة. فالذي يزور المريض هذا في قلبه رحمة ورقة على إخوانه، فالله تعالى يرحمه ويضاعف في أجره إلى ما لا يخطر بالبال، كما في هذا الحديث: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في أول الصباح في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. تخيل، 70,000 ملك يصلون عليك ويدعون لك إلى المساء. كم لك من الأجر والثواب عند الله. قال وإن عاده عشية يعني العصر صلى عليه، قال إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وأنت تزوره وقتا يسيرا ربما تدخل عليه 5 دقائق تكلمه، وهذا هو المستحب في الزيارة، لا تطيل على المريض حتى لا تشق عليه، تدخل عليه 5 دقائق 10 دقائق وتنصرف، وإذا 70,000 ملك يصلون عليك ساعات طويلة في نهارك في صباحك في مسائك، وأنت تتقلب على فراشك وأنت نائم إلى أن تصبح، والملائكة تصلي عليك ليس ملكا أو ملكين أو 10 أو 20، لا 70,000 ملك. الله أكبر، هذا في غاية العظمة. فانظر كيف الله تعالى نوع لعباده القربات ورغبهم في هذه الأجور والحسنات. قال وكان له خريف في الجنة، كن له يعني بستان أو ثمر يعني مجتنى في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الخيرات والبركات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يعافي إخواننا المرضى، نسأل الله تعالى أن يعافيهم وأن ينزل عليهم الشفاء من عنده سبحانه جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يكون هذا المرض طهورا لهم ورفعة في درجاتهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يرحم المستضعفين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والخير، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.